إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته التابعين ثم أما بعد تكلمت في الصحبة الماضية المقدمة عن سفر وأثر الفقر في العالم كله وأن الإنسان إذا كان فقيرا ربما تلبس بخلاف المنافقين فاستدام من الآخرين فواحد غفلت وحدث بكذب وخاصم ففزع وأن الفقر قد يؤدي إلى كثرة المال وكثرة التقارع وتكالب أهل المال وأن الفقر قد يؤدي إلى قطيعة الأرحام وأن الفقر قد يؤدي على الحوادث الأولى للأسرة ألا وهو الزواج فلا يستطيع الإنسان أن يتزوج لأنه قليل المال وقليل اليد والفقر له آثار أخرى من الشكر بالله والاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره والفقر سبب للأمراض والأوجاع والهموم وغيرها وقد فصلت في ذلك بما فيه كفاية الخطبة الماضية المنصرمة وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يسعى دائما لإحلال سياسة الإثمار في العالم الإسلامي وقد وقفت على كتابي طبع حديثا قبل أشهر يبين ومن آثار أن أكثر الشعوب تأثيرا وفقرا بسياسة منظمة إنما هي الشعوب الإسلامية وتوجد لها فرصة بإذن الله تعالى. لكن تعالوا إلى الأمور الإسلامية وعلى الجانب الآخر فهو جانب الرياح. ولنا اليوم وقفة وأمور ذكره الله تعالى في القرآن لغني من الأغنياء وهذا الغني هو يمثل الله الإسلامية. وهذا الغني لا تفكر الا في جمع المال سواء كان جمع المال من الحلال من الحرام سواء تجاوز في طريق جمع هذا المال كثير من الحدود عليه في النهايه انه نهايه هذا الشهر قد يتاثر على مبالغ ماليه سواء كانت في الربا او كانت هذه المبالغ الماليه من ظلم الناس او من التجسس والتحسس عليه او من اذيه الاخرين او من اجل اموال الناس بالباطل هو مثل الجراح الذي لا يقف في طريقه ولا كلام لشيء وانما يحكم كل فتنه ويتجاوز كل ممنوع لاجل الوصول الى جمع الثروات. المدرسه ذكره الله تعالى في القران الكريم عن قارون وقارون والطوارئ الذين سيتكررون في كل زمن انما هم نماذج عن قارون الرمز الذي جعله الله تعالى رمزا. فبعض الاحداث التي وقعت في قارون هي تتكرر في هذا الزمن لقوارئ كثير وهم يتكررون على كل زمن لكنهم في طريقته كما يسمونهم من جبليين الغاية تبلغ منهم الوسيلة والأصل أن يصلوا إلى غاياتهم دون النظر إلى الحدود الشرعية أو غيرها. ذكر الله تعالى قصة قارون ولنا معها بعض الوقفة. أولا في قصة قارون أن قارون عاش في زمن موسى فهو في زمن النبوة وكان الوحي موجودا والنبي وآلاته للمعجزات الحية أمامه فهو يرى الآلات ويرى المعجزات إلا أن عينه العمياء وقلبه الأصم لم ينظر إلى آيات الله تعالى ولا إلى أخلاقه ولا إلى سننه ولذلك سعى في جمع المال ترك المساجد المفتوحة فلم يدخلها ترك المواعظ التي يسمعها كل جمعة ولم يلتفت إليها ترك كتاب الله تعالى فلم يقف عند حدوده لأنه يهجر في جمع المال يسعى وراء جمع المال مهمة بس في النهاية أن يجمع الأجرات مهمة في النهاية أن يتحصل على الراتب مهمة في النهاية الأرقام وكم وصل عدد الأسرار مهمة في النهاية الرصيد كم بلغ رصيده إنه لمدن ذكره الله تعالى لكنه صار رمزا يتكرر في كل زمان. والناس حول قارون والصواريخ ينقسمون إلى قسمين إما أهل علم وحزق ناطقون مخلصون لله تعالى تذنبوا وتوقعوا أن يأكلوا من الزكاة أو من الزكاة وتجنبوا أن يمسحوا الجوع وتجنبوا أن يمدوا أيديهم وتنزلق ألسنتهم فنصحوه وضعوه وذكروه بالله تعالى. وقسم آخر من الرسل وراء هذه الدنيا وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عند حظ كبير أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا المال. قارون سورة متكررة أول وقفاتنا مع قارون في هذه الخطبة وهو أمولة عن الرجل الغريب أن قارون كان من قوم موسى فلم يشفع له قرابته من آل البيت ولم يشفع له نسبه الرفيع ولم يشفع له قومه من بني اسرائيل ان الله يتجاوز عنه وهذه مثال لكل انسان لا يشفع لك تجاوز في حدود الله تعالى ان والله يوم من الايام تنكسر وليوم من الايام اصلحته وليوم من الايام تشم مال البيت وليوم من الايام قطعت
خير وتعديك على حدود الله فإنك مطلوب. ولذا قسمها الله تعالى قال عند قالوا مثلا من قوم موسى القرابة أحسنت للأسرة في ذات الزمن وفي غيره من الأزمنة لا تنسى فإن الله تعالى متفق كما قال صلى الله عليه وسلم من أن هؤلاء الناس من أخطأ به عمله لم يدرك إلى قبره. إذا عمل في أقرب نسبك منصبك أموالك ما تقدمك إلى الله تعالى لا يقدمك إلى أحد. ثانيا ذكر الله تعالى عن قارون أنه في زمن موسى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. ثالثا ذكر الله تعالى أنه جمع المال عن قارون جمع المال بطريقة أو بأخرى لم يبالي قارون في جمع هذا المال أكان من حلال أم من حرام كان من ربا كان على موائد البذل كان على موائد الخمور كان من صفقات محرمة كان من تفكير أموال لأي طريقة كانت لم يبالي قارون وإنما الأفضل أن يتحصل على أموال يدخل بيت أموال يفتح شركات يبيع إقامات يتحصل على قطيع من المال تجيب الأطفال من خلال يوم المال تكتشف على ناس يفعل حرام غيره المهم يحصل على أموال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ويدل على ذلك أنه شغل في جمع الإيمان قوله تعالى فبغى عليهم أي أصبح مسيما في جمع الأموال لا يبالي من أين أخذ هذا المال بل عليه أن يزيد من هذا المال فبغى بغى وزاد وتكبر من أجل جمع هذا المال. خامسا قارون فرح والمقصود بالفرح أنه التكبر والطغيان والمقصود بالفرح انه استرسل في الحرام وفي اكل الحرام واصبح لا يبالي ولا يكتب في نصيحه الناصحين كما قال له قومه وقال له قومه لا تفرح لا تفرح يعني لا تفرح لا تبكي لا تستانس في هذا الحال ان الله لا يحب الفرحين. قال قومه رحمه الله بلغ حتى النفي فيه المنعم بلغ حتى النفي فيه المنعم. وهذا يا اخوان الاسلام هذا الكلام لازم اقف معه يقول علماء المسلم على قسمين كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. قل النسيان على قسمين نسيان انك تنسى الله تعالى فتضعف صلتك بالله تعالى ما تعرف الله ما تذكر الله الا قليلا تبلد احساس ومشاعر تجاه الرب عندك احساس حي تجاه نفسك في تبادل المشاعر عندك احساس حي تجاه الثالث حاضر نعم قال عمرك اللي يقول حاضر احساس حي وتبادل مشاعر لكن تجاه الله تفلت الكفر هذا نسيان الله على انساهم انفسهم. القسم الاول نسيان الله تعالى ذكرا وشكرا وتبلد الاحساس نحو الخالق وتبلد الصله بالله تعالى في العباده وفي التوكل وفي الرغبه وفي الرهبه وفي الحب فصار الانسان كالنجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت الذاكرين الله احياء الناسين لله اخوان نسوا الله فانساهم انفسهم يتمتع ونسى رب سبحانه وتعالى فانساه الله العاقبه هذا قسم من النسيان هذا قالوا نسى الله تبارك وتعالى وقد قاله قومه لا تفرح بلى من الفرح والطغيان نسيان والثاني نسيان شريعته ومنهجه فلا يلتفت الى شريعته سبحانه وتعالى ولا الى منهجه ولا الى حكمه ولا الى اوامره نسي الناس فلا يلتفتون اليها ولا ينظرون اليها وهذا القسم الاخر من النسيان واجتمع جميعا في قارون وقوارير متكرره في كل زمن وفي كل ذكر وعصر. ثم يذكر الله تعالى في قارون بعد انه جمع المال وادعى انه من نفسه وفرح وهو بحق موسى ومن قول موسى ذكر الله تبارك وتعالى انه توجه توجهه من كل لهذه الدنيا وحدها. يا اخوان قضيه مهمه الله تعالى خلقنا للاخره بدايه الاخره اصلاح الدنيا بدايتك للاخره اذا اردت دار الاخره فاصلح دنياك حتى تنطلق الراحه وهذا ذكره الله في اخر هذه السوره قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يملكون علوما في الارض ولا فسادا. اذا بدايه الاخره من هنا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يملكون علوما في الارض ولا فسادا من هنا يبتدي الاعداد الاخره لذلك من صفات قارون وقوارير العصر انهم توجهوا بجميعه الى الدنيا وهذا مفهوم في قوله تعالى وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره نفع الناس العلماء الصالحون قالوا ابتغ فيما اتاك الله دار الاخره عندك سياره عندك امواج عندك عمارات عندك عقارات ابتغ فيها الله وتعالى الاخره والله ما تنفعك عن الدنيا وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره توجه بكلك التف الى الله دار الاخره. قال حتى لا يفهم الإنسان أن الله يأمره بالانقطاع عن الدنيا، فقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. روح كل نفس إلى الآخرة، نفس من مشرق إلى مغرب، من زمان إلى جنوب، عشان توصل وابتغ فيما أعطاك الله دار الآخرة. أعطاك الله الصحة اطلب فيها وجه الله، أعطاك الله منصب اطلب فيه وجه الله، لا تنسى الله لا شريعة ولا ذكرى. أعطاك الله مالا اطلب فيه وجه الله، توجه كل إلى الآخرة. ومن كنت انقطع عن الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما يعينك على الآخرة. تابعا جاء في قارون انه هو الفساد في الارض، وقال له الصالحون من قومه ولا تبغ الفساد في الارض، لا تبغ الفساد في الارض. نبي الله وغيره من الناس الناصحين نصحوه وقالوا له لا تبغ الفساد في الارض، لا تفسد الارض. وهذه نصيحه لكل انسان صاحب مال، اذا اتاك الله على الجنب الاخر مقابل الفقراء من اعطاه الله مالا لا تفسد الفساد في الارض، لا تفسد ايمانك، تتقي مالك طريقة للإحسان في الأرض، تفسد لبيتك، تفسد لنفسك، تفسد للآخرين، تستخدم هذا المال لأجل عباد الله، لا تدخل الفساد في الأرض. قال كلمة الفساد في الأرض كلمة ينطوي تحتها كل سر وخزي، لأن القانونية لا مجال تحت عباءتها بقانون الأخلاق، فلا تأخذ الربا ولا تأخذ إدارة المشاريع على مواد الخمور ومواد الميت والقمار، ولذلك قال الصادقون ولا تدخل الفساد في الأرض. ثم أتوه بنصيحة أخرى، وكان جواب القانوني على هذه النصائح إنما أريده على علمي. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تمتثل كل ما مر الوقت من أجل الشهر، هذا هو الله، هذا الشهر. من أين نصح؟ أنا بشتغل الشهر كله عشان أحصل على هذا المال. من بنى الحرام؟ أنا بأثر الحق الكبير. ونسي أن الذي أعطاه هذا الكبير وهذا العقل هو الله عز وجل. ولو شاء الله تعالى جعلهم موحدا. وأمثال هؤلاء الناس جعلهم الله تعالى يرون عقيدة بخلهم وعقيدة تكبرهم في دينهم قبل إطلاقه. أنا أسبوع الماضي بعد ما انتهيت من الخطبة التقيت في أحد المسؤولين عن رعاية المسلمين كبار السن. وهؤلاء الذين يقومون برعاية المسلمين يدعونهم في البيوت. يقول لي والله العظيم أن الجزء هناك يملكون الملايين، يملكون الملايين. ما كنا نشاهده من في التجارة. ولا نراهم من الصبح من بعيد أقعدهم الله تعالى في بيوتهم. أصابتهم الأمراض. ذكر العلم في رعاية المسلمين تركوهم أولادهم. ليس في البيت احد الا هو وزوجته والخادمه، الاولاد كلهم في فلك يسبحون، وهو مقعد على كرسيه يرتدي رحمه من احد او اكثر من لسان، امره بلغت المشرق والمغرب لا يستطيع ان يتمتع بها، هذا يريهم الله تعالى في الدنيا، فما ينكره في الاخره فهو افضل الا ان يكون محسنا، وقد تذكر الله تعالى ان ما ينكره في الاخره افضل واعظم، وهذه حكايه الاف من الناس ممن جمعوا الاموال جمعا ولم ينظروا الى حلال ولا الى حرام، عقيدتهم ان الله عذبهم بها في الدنيا ويوم القيامه تكون عليهم ضلالا ونكالا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب يوم القيامه لم يؤتي زكاتها في الدنيا الا صفحت له صفائح النار، يقوى بها جسده وجلده وجبينه وظهره وتحمى ويوقد عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنه، واذا بيتت اوقد عليها مره اخرى فيقوى بها، كما قال الله تعالى يوم يرمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما خلقتم من انفسكم، هذا ما خلقتم تحكموها. ولذلك كان جواب قارون انما اوتيته على علم دينه، وهذه قناعة الإنسان اللي يقول الله ما أعطاني المال فلذلك لا حق له في التصرف فيه، إذا أنت مو معين الأموال ما لك حق أنك تقول يوزع أو لا توزع، هذا ما ولدت فيه من الرحمن الآن، الرحمن يرى أن المال منتهي ولذلك هو يتصرف فيه كما يشاء، وما دام لا أحد إلا الله فضل عليه في إيجاده فلا أحد له سلطة عليه في توزيعه وأموالك. وأجابت الآية وهذا يا أخوان نموذج، قال الله تعالى عنه بعدما قال على قومه في دينته فجاء الكليونيون لاحق الدور الذين يقصدون وراء اصحاب الاموال ويكتبون عن الفساد مغمى عليهم كل شهر مقابل ان يحملوا الحرام او غيره، جاء هؤلاء قالوا يا ليتنا مثل ما اوتي قارون انه لحظ عظيم، يا ليتنا لها القصور، يا ليتنا لها الامارات، يا ليتنا لها السيارات، يا ليتنا لها الحمايات، يا ليتنا لها الاجهزه، يا ليتنا لها مثل ما اوتي قارون انه لحظ عظيم. وهذه متكررة في كل الجماعة أن من يدخل وراء الدنيا يعجبه مظاهرها، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إياك محمد وأتباعك وأصحابك لا تنسى دخولكم إلى الدنيا ولا تمتن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما تنظر حقيقة للمتشابهات والمتماثلات في الدنيا ما تكون سيارات الكبار عندنا سيارات كبيرة. يا ليت عندنا قصور مثلهم، يا ليتنا نفتح ما أدراك لعل الله يعيدهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كارثة. لذلك قال الذين يشركون الله والدار الآخرة نصحوه أن الدار الآخرة خير، الدار الآخرة خير، فجاء الجواب سريعا من الله تعالى. بدأ حتى عن قارون وزوجته، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما كنا مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الكنوز مو كنوز، مفاتيح الكنوز. لو قلنا إن العصبة مجموعة من الناس تصل إلى تسعة، هؤلاء العصبة تسعة أشخاص ما يكون مفاتيح فرعون، مفاتيح قارون. مفاتيح قارون التسع أشخاص القوي فيها 50 شيل، يعني ما يستطيعون أن يحملوا ضعف هذا العدد تسع مرات. ما يستطيعون ان يحملون اصحاب قارون من شده غير مفاتيحه وكبر خزائنه او اجل خزائنه، مع ان مفاتيحه مفاتيح الخزائن لتلوء بالعصبه ام القوه ان قال له القوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن سنه احسن الله اليك ولا تنس الكتابه في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوقيته على علم عندي جسم الفوز على علم عندي. فذكر الله انه خرج على قومه في زينته، ثم اتاك الجواب سريعا من الله تعالى فقال فخسفنا به والجار بالارض، خسفنا فيه هو وقصوره وامواله انزلناه في الارض. وموجود مكاننا روح الفيوم في مصر، بحيره مشهوره اسمها بحيره قارون في مصر تبع الحلقات ونعم شيء، بحيره قارون في الفيوم مشهوره وتواتر الناس طبعا عند الناس بقدر حضارها انها البحيره التي حدث الله بها في مصر، نزلت الى اعماق الارض وابتلعت هذه الارض وراح قارون وراح قلوب قارون وجعل اهل الدنيا يقولون ويح، كان الله يسقط الرزق يقول لنا ويح كلمه ويح هي ويح، كان الله يسقط الرزق لمن يشاء قال ويح لتنبيه القلوب ما لم تعتبر به الابصار، ابصاركم معكره لكن قد تتنبه قلوبكم. قال ويح كان الله يسقط الرزق لمن يشاء ويغفر لولا ان تم الله علينا لخسف بنا ويح كانه، يعني هذا الذي ترونه امامكم ان الله لا يسقط هؤلاء الظالمين ولا غيرهم من شانه. لذلك ايها الاخوه الله تعالى جعل هذه القصه عبره، واجاب الله تبارك وتعالى وقال اهلكنا واهلكنا قبله امم وسنهلك بعده امم ممن يستخدم هذا المال بطرا. قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، اكثر منا اضعافا واكثر منا جمعا، اهلكناه وانتهى وذهب زمانه. ولذلك قال الله تعالى خسفنا به وبدار الارض ذهب كل شيء هباء فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، ذهبوا فما اعتدنا عليهم وما استهتر عليهم. اذا قال الله تعالى انه لا يصلح، قال لا يصلح بصيغه المضارع المفروض السياق يقول انه لم يفلح الماضي او ما افلح، قال انه لا يصلح اي ان هؤلاء المضارع والطغاة لا يصلح بصيغه المضارع ليزيد الديمومة، أي كلما خرج لنا بغيا وطاغيا ومن تكبر على الناس في أمواله وبقى ورث الله فإن الله لديه، فأتى بها بصيغة المضارع فقال إنه لا يصلح أي نحن وفي كل زمن فإن الله تعالى لا يصلح هؤلاء القوم. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يملكون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، اي ان حرف الاخره يكون من الدنيا، فمن اراد الاخره والخروج بها فليبدا في الدنيا، اصلح اعمالك في الدنيا يصلح الله تعالى لك اخرتك. نسال الله تعالى ان يهدينا الى صراط السبيل. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهم الخالقين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد. ايها الاخوه الكرام، ان الاسلام لم يامر الناس ان لا يدعوا للاتجاه ولا ان يكفروا عن المال، وانما امرهم كذلك بطلب الرزق وجمع المال، لكن هذه الاموال انما كانت في ايديهم لا في قلوبهم. ان الحساب عن الذين تكون الاموال في قلوبهم ولا تكون في ايديهم فيجمع المال جمعا كثيرا، وقد حاب الله تعالى على هؤلاء الناس فقال فقال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء ويل لكل همزه همزه الذي جمع مالا معدده يحسب ان ماله مولده كلا لو انبذلنا في كل ما، فالله تبارك وتعالى عدد على هؤلاء الناس ثم لا يؤدون حق هذا المال. وقد تبين عندنا في السيرة النبوية أن عددا وجمعا من الصحابة قد جمعوا مالا إلا أنهم خرجوا من أمواله وأنفقوه في حياته، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة الكرام. ويروى عن عبد الرحمن بن عوف أنه خرج من ماله خمس مرات، خمس مرات اشتهر صار على الصدر ثم بدأ من جديد. إنهم كانوا يريدون الله ودار الآخرة ويستخدمون هذا المال سلما للوصول إلى الله تعالى، ويستخدمون هذه الأموال لا لأجل إيذاء المسلمين ولا لأجل جمعها الدنيا، وإنما يستخدمون هذا المال لكي يهدوه إلى الله عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن جمع المال بالطرق المشروعة أمر مشروع، لكن جمع المال بالطرق الممنوعة بالطرق الحرامية أمر محرم ممنوع. وما قصة قارون الذي ذكره الله تبارك وتعالى إلا أمور عن هؤلاء الذين يجمعون المال دون أن يؤدوا حق الله تعالى فيه، وفي مقابل لأن الله تعالى يعطيه الدنيا قبل الآخرة. إن الحل الأمثل لهذا المال أن يكون المال في يدك لا يكون المال في قلبك. إن الحل الأمثل أن تؤدي زكاة هذا المال كلما جاء موسمها فتخرج زكاتها ويكون ذلك طهرة وصدقة ويكون ذلك نماء وبركة لهذا المال. وأذكر قصة ذكرها لي أحد الأخوة بعدما انتهيت من القصة الماضية، قال لي أن أحد مؤسس الشركات الضخمة كان عنده شركة كبرى من الشركات وكان ينفق كثيرا من هذه الأموال، والله تبارك وتعالى يبارك له في ماله، فينفق في باب الصدقات وفي باب المشاريع الخيرية، وكل ذلك مستقر له عند الله عز وجل. وقد أرسل ابنه لدراسة في أوروبا لدراسة إدارة الأعمال والسلطات، وبعدما عاد ابنه من هناك سلمه الأب هذه الشركة فأعطاه الشركة لكي يديرها. فبعد أن أجرى الوالد استفادات على الشركة قال لهذه أبتي إنك تضيع أموالا كثيرة من الأرباح بسبب ما تسميه الصدقات وما تسميه الزكوات، إنها فائض بالحس يجب الاستفادة منه. فقال له الأب هكذا تعلمت في أوروبا؟ قال نعم، إن كل فلس يدخل على الشركة يجب ألا يخرج إلا برزق مضاعف، وأنت يا أبتي تضيع هذه الأموال بما تسميه من المشاريع الخيرية والصدقات والزكوات، وهذا فائض بالحس له ما له عليه معه. فقال له الأب وهو يطلب له مثلا لطيفا، قال له يا بني أريد أن أضرب لك مثلا ولك أن تحكم. أيها ما أكبر وأعداد صراحة من البهائم في الغابية، أترى البلاد أكثر أم الأبناء أكثر؟ قال لا يا أبتي أرى الأبناء أكثر. قال أيهما ينتج وينتج أكثر، البلاد تنتج أكثر أم الأبناء تنتج أكثر؟ قال أشياء تنتج أكثر، كيف تعرفتهم أنهم ينتج ستة وينتج سبعة والأبناء تنتج واحد رأس واحد؟ قال أيهما ينتج أكثر الأبناء أم البلاد؟ قال لا البلاد. قال أيهما ينتج أكثر البلاد أم الأبناء؟ قال الأبناء تنتج أكثر. قال يا بنيك أيهما أكثر؟ ما جاء من سواد من الهجر. قال يا أبت الأبناء. قال يا بنيك هل إنها البركة الأبناء تنجب أقل وتربح أسرع والبلاد تنجب أسرع وتربح أقل، إلا أن الله تعالى جعل النماء والزيادة والبركة في هذه الأبناء وجعل المقهى واللعنة والطرق على هذه الكلاب. إنها البركة التي يجعلها الله تعالى في المال، إذا تطلع الإنسان فإن الله تعالى يزيده نماء ويزيده عطاء، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان إلى الأرض ويقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. أيها الإخوة الكرام، ليكن هذا المال بأيدينا لا بقلوبنا، أنفقوا منه لكي تأمروا آفاقكم وتدعوه عند الله عز وجل، وخير ما تلاقى فيه اللقاء على زوجتك وأهلك وعيالك وأقاربك وعلى مشاريع المسلمين ونصرته ودعمه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا مفتخرا لكم عنده يوم القيامة. اللهم لا إله إلا أنت الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا واذكر ذكرنا وتول أمرنا واقسم بصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين، اللهم